تصرف النساء في أثناء السنة قبل حلول الحول سواء كان التصرف بالبيع أو بالتبديل تبديله بجنس آخر أو بجنسه أو بجعله حليا فهو موجب لانتفاع الزكاة سواء أكان بقصد الفرار أم لا موجب لانتفاع الزكاة. وقلنا أن المراد أنه موجب لانتفاع الزكاة تعبير مبني على التسامح موجب لانتفاع مقتضي الصلاة فإن النصاب مقتضي لوجوب الصلاة إذا حال عليه القول ولكن هذا التصرف مانع عن تحقق المقتضي وطائفة أخرى في مقابلها منها صحيحة محمد بن مسلم تدل على أن هذا التصرف إذا كان بقصد الفرار فهو لا يوجب سقوط الزكاة إن لا يوجب سقوط المقتضي للزكاة فإذا حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة فصحيحة معاوية تدل على ذلك فإن في صحيحة معاوية جملتين إحداهما تدل على أن التصرف في النساء أثناء السنة وإن كان بقصد التجميل فهو لا يوجب انتفاع المقتضي للزكاة وإن كان بقصد الفرار في الجملة الثانية فهو لا يوجب انتفاع الزكاة فإذن الجملة الأولى موافقة للطائفة الأولى من الروايات الجملة الثانية موافقة للطائفة الثانية منها صحيحة محمد بن مسلم ولا شبهة في المعارضة بينهما لأن الجمع العرفي لا يمكن بينهما لأن الروايات لا تكون متكفلة للأحكام التكليفية من الوجوب أو الاستحباب حتى يمكن الجمع دلالين العرفي بينهما بحمل إحداهما على الاستحباب دون حمل الآخر وبالقرينة الآخر بل تنتظر طائفتين من الروايات متكفلة للأحكام الوزعية أي لعدم ثبوت المقتضي فإحداهما تدل على عدم ثبوت المقتضي أن المقتضي قد سقط بالتصرف والأخرى تدل على أن المقتضي لا يسقط فإذن هل هنا مرجح وقد نسب إلى المشهور بين العامة أنهم يقولون بعدم سقوط المقتضي وأن التصرف في النساء في أثناء سنة إذا كان بقصد الفرار فهو لا يوجب سقوط الزكاة نسب إلى المشهور ذلك فإن كان هذا المشهور في المدينة المنورة فهذه الروايات صادرة عن الصادق عليه السلام وعن الباقر عليه السلام في نفس المدينة يمكن حمل الموافق للمشهور على التقية وأما إذا كان المشهور بين أفراد علماء السنة في كل بلد لا في خصوص هذا البلد فإن الجن لا موجب للحمل على التقية فإذن التعارض بينهما ثابت ثابت ولا مرجح في البيت فتسقطان معا من جهة المعارضة فقد جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه يرجع إلى عموم الآية المباركة أو إلى إطلاقات أدلة النصاب الظاهر أنه لا يمكن الرجوع إلى شيء منهما أما الآية فقد ذكرنا أن الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة الآية إنما هو في مقام أصل تشمول الزكاة بالذهب والفضة أما كيفيته زكاة وكميتها وحدودها وشروطها ليست في مقام البيان من هذه الناحية فلا إطلاق لها لكي يكون الإطلاق مرجعا أما الروايات المطلقة الواردة في النصاب فمفاد هذه الروايات أن النصاب إذا تم إذا بلغ الدرهم والدينار بحد النصاب فحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة هذا هو مفاد روايات النصاب إذا بلغ الدرهم والدينار النصاب وحال عليهم الحول تمام الحال عليهم الحول وجبت الزكاة فأما إذا تصرف بالأسناء تصرف بالأسناء فكانت الروايات متعارضة بعد هذه الروايات يدل على أن هذا التصرف إذا كان بقصد الفرار من الزكاة لا يوجب سقوط الزكاة وبعدها الآخر يدل على السقوط فهما متعارضان ويسقطان فلا وجه للرجوع إلى هذه الاتفاقات فإن مزامين هذه الاتفاقات أجنبية عن المقام بل المرجع حينئذ إشارة البراءة المرجع إشارة البراءة عن وجوب الزكاة وبعد حلول الحول يشك في وجوب الزكاة المرجع إشارة البراءة فإن النصاب لم يبق بحاله حتى نتمسك بإطلاقات أدلة النصاب فإذن المرجع هو إشارة البراءة في المقام ثم بعد ذلك ذكر المعتم قدس الله نفسه لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والرديء بل تجب بلا فرق بين الجيد والرديء ويجوز إخراج من الرديء كان النساء من الجيد وإن كان الأحوال خلافه هذا الذي ذكره المعاتن قدس سره من الأول أهل أمر كذلك فتمع أن الزكاة تجب على الجيد تجب على الذي أيضا سواء أكانت الرداءة والجودة في ذات الذهب أو في ذات الحجة أو من جهة الخارج المعروف أن ذات الذهب جيدة ليس فيها جيد ورديء وليس كسائر المعادن فإن معدن الذهب لا فرق بين الأمكنة والأزمنة فإن الذهب جيد والرداءة إنما جاءت من جهة الخليط فإن الذهب لا يمكن استعماله بدون خليط لأنه مايع لا يمكن استعماله بدون الخليط كل دينار 24 خمسة إن كل مثقال من الذهب كل مثقال سيرفي من الذهب 24 خمسة والذهب الجيد ما إذا كان فيه خمسة خمستين أو خمسة ونصف هذا الذهب جيد فإذا كان فيه أربعة خمسة فهذا رديء أو ستة فهذا رديء فإذا الرداءة والجودة من جهة الخارجة لا في الذهب في نفسه فكيف ما كان فلا فرق في وجوب الزكاة بين الرديء والجيد فإذا كان تمام النصاب رديئا فيجب فيه الزكاة كل 20 دينار نصف دينار فرزنا أن كل 20 دينار جميعا رديئون مع ذلك تجب فيه الزكاة وهو نصف دينار من الرديئة أو مخلوطا ومركبا كي يكون نصفه رديئا ونصفه جيدا مع ذلك يجب عليه الزكاة أو تمامه جيدا ذكر المعظم قدس الله نفسه إذا كان تمامه رديئا تمام النصاب رديئا يجوز إخراجه من الجيد أو إذا كان تمامه جيدا يجوز إخراج زكاته من الردي هذا الذي ذكره المعتن قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه أما إذا كان تمام النصاب جيدا فلا بد من إخراجه من الجيد لما ذكرنا من أن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة كلية المعين أي نصف الدينار من 20 دينار فإذا كان 20 دينار من الجيد طبعا نصف دينار من الجيد فلا يجوز أن يدفع زكاته لنصف دينار من الردي لا يجوز ذلك لا بعنوان القيمة لا بعنوان الزكاة ولا بعنوان القيمة لأن قيمته أقل من نصف دينار جيدة فإذا ما ذكره المعتن قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه اما اذا كان نصفه جيدا ونصفه رديئا فقد ذكر سيد الاستاذ قدس الله نفسه على ما جاء في تقريره ان المالك مخير بين ان يخرج زكاته من نصف الرديء او ان يخرج زكاته من نصف الجيد مخير بينهما. وعلل ذلك بأن تعلق الزكاة بالدرهم والدينار بنحو الاشتراك في المالية واختيار الإخراج بيد المالك لا بيد الفقير. المالك هو المختار في إخراج الزكاة فله أن يخرج زكاة من الرديء وله أن يخرج الزكاة من الجيد. ما ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه صحيحا ولكن ما ذكره قدس سره لأن تعلق الزكاة في مقدار نحو الاشتراك بالمالية فهذا غير صحيح، لأن الظاهر من الروايات أن في كل 20 دينار نصف دينار وفي كل 40 دينار ظاهر هذه الروايات أن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلية في المعين كزكاة الأغنام في كل 40 شاة نسبة الزكاة نسبة الكلية في المعين أو في كل 200 درهم 5 دراهم. فإن ظاهر هذه التعبير أن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكل في المعينة لا بنحو الاشتراك في المعينة. فإذا ما جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. إذا كان بنحو الكلي في المعين فالمالك مخير بين تطبيق هذا الكلي على الردي وبين تطبيقه على الجيد مخير بينهما. فالنتيجة أن ما ذكره الماضي قدس سره من إخراج الردي إذا كان النصاب جميعا من الجيد فهو غير تام، لأن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلي في المعينة فهو نصف دينار من 20 دينار جيدة أو دينار من 40 دينار جيدة لابد من إخراج جيدا إذا كان النصاب جيدا بقي هناك شيء.